إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي عليه وآله وصحبه تسليما ثم أما بعد. شرعنا في المرة واللقاء في الكلام على شبه النفال الصحاب والرد عليها، وذكرنا دليلهم الرئيسي كان تهمهم أن إثبات الصفات عقلا يقتضي باهة الله عز وجل لخلقه، ورحموا أن الإثبات يقتضي التشبيه ففروا منه إلى التعطيل، ورحموا أن الإثبات يقتضي التشبيه ففروا منه إلى التعطيل. وذكرنا الجواب على ذلك بأن الشرع جمع بين التنزيه والإثبات، الشرع جمع قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع بين أن أثبت لله عز وجل الأسماء والخاص وبين تنزيهه عن مشابهة الخلق، جمع بين إثبات الصفات وبين التنزيه، أي جمع بين إثبات الصفات وبين نفي التشبيه. يعني لا نفهم من ذلك ان الاثبات لا يقتضي التشبيه كما توهموه، اذا هم يقولوا ولكن العقل يقرر ذلك. ذكرنا الضابط العام في المساله، انما توهمنا ان حكم شرعي يخالف العقل، فبمراجع الحكم الشرعي وجدناه ثابت يبقى نسلم له ونؤمن به مع القطع بانه لا يمكن ان يخالف الايه العقل، ونكر الامر الى عالمه. وفي هذه المسألة على وجه الخصوص علمنا أننا بالتأمل نجد أن لغة وعقلا أن التواطؤ اللفظي لا يقتضي المشابهة، بمعنى مش مجرد ما تقول الشيء الفلاني موجود والشيء الفلاني موجود يبقى وجود هذا كوجود ذاك، فأنت تقول أن الله موجود والمخلوقات موجودة، المخلوقات دي متعددة وكل مخلوق منها له وجود مختلف تماما عن وجود الأصل، فاشتراكهم في أصل الوجود لا يقتضي اشتراكهم في كيفيته، وده قدر لا يمكن أن ينزع فيه أحد، لأنه لو جه بقى ونفى وجود الله عز وجل إذا ليس وراء ذلك إيه شيء. ولذلك دي إحدى طرق مناقشة هؤلاء، أن احنا بنلزمهم التناقض والكفى عنا كما ذكرنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي باطل في الدنيا لابد تجد فيه قدر من المتناقضين، منه ان هو هيمتنع ان يسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، او ان يصفه بما وصف به نفسه او بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تقول له الحد الادنى الذي لا يمكن ان ينازع فيه مسلم انك بتثبت لله وجود، تقول ان الله موجود فتثبت، وبالمناسبه كلمه موجود لا اشكال فيها، يعني دي ليس كل الموجود بمعنى اوجده موجود، موجود في اللغه يعني له وجود، الذي له وجود يقال عنه موجود، وان كانت يعني تشتبه في اذهان البعض مع ايه صيغه المبني للمفعول انه موجد بفعل غيره، وهذا يعني ليس من معاني هذه الكلمه، ان معناها انه موجد بفعل غيره لا، ده هو الموجود هو الذي له وجود، فلذلك يقول الله عز وجل موجود لا اشكال، اي له وجود، وكذا المخلوقات موجوده. المقصود ان بتيجي لله تقول طب انت اثبتتم لله وجودا، اثبتتم للمخلوقات وجودا، طب حليتوا الاشكاليه دي ازاي؟ ان الاشكال اللي انتوا بتقولوه ده موجود في صفه الايه؟ الوجود. انك وصفت بيها الخالق وصفت بيها الايه؟ المخلوق. فحليتوا الاشكال ده ازاي؟ وانا في عباره العلماء بيقولوها يقول لك ما كان جوابا لكم هنا كان جوابا لنا هناك. يعني اي اشوف انتوا هتقولوا ايه مش هنستنى نسمع، انت عندكم الاشكال اللي انتوا من اجله نفيتوا بيه اسماء الله عز وجل وصفاته هو الاشكال موجود في صفه يستحيل حد مسلم يعني، فصفه الايه قالوا له طب هتحلوا الاشكال ده ازاي؟ يعني عملوا ما كان جوابا لكم هنا. اي حل هتحلوا بيه المشكله دي احلوا ببقيه المشاكل واطردوا هذا الايه؟ هذا الكلام في كل اسماء الله عز وجل. عملوا الحل واضح وهو ان وجود الله ليس كوجود الايه؟ المخلوقين. طب ما تقول سمعه ليس كسمعه، وبصره ليس كبصره، واستوائه ليس كاستوائه، وعلمه وهكذا. وما دام هو ذا الحل فعلا الواضح، ويبقى ما فيش اشكال اصلا، ده اشكال متوهم كان سبب قصور هذه العقول. واضح. فاذا دي الشبهه الرئيسيه عندهم. ولذلك احيانا كما ذكرنا ان في ابواب العلم عموما ممكن نقول مثلا هذا الباب فيه ثلاث قواعد، في قاعدتين. كل عالم بيبقى له قواعد معينه مستنبطه من كتاب السنه بيرى انها مهمه جدا فبيبرزها. يعني مثلا احنا قلنا يعني ان احنا في هذا الباب عندنا الاثبات، نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. نعتقد انها ليست كصفات المخلوقين، نقطع طبعا ادراك الايه؟ الكيفي. فمثلا ممكن تلاقي بعض العلماء يقول لك ان دول الثلاث قواعد يحكم هذا الباب. ساعات وصل يقول لك وهذا الباب فيه قاعدتان مهمتان، قاعدة يعني من حيثية اخرى للرد على شبهة هذه الشبهة. اللي يقول لك ان الامر الاول ان الكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، والامر الثاني ان الكلام على بعض الصفات مثل الكلام على الباطل. معناه ايه الكلام ده؟ هو بيجي كما ذكرنا نقول شبهه ان احنا لو اثبتنا الصفات يقتضي هذا الامر ايه؟ تشبيه. طيب ما انت اثبتت لله ذات لوجوده واثبتت للمخلوقات ايه؟ ذات، والكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، فكان اثبتت له ذاتا ليس كذوات المخلوقين، واثبتت له وجودا ليس كوجود المخلوقين، فاثبت له اسماء وصفاتا ليست كاسماء وصفات المخلوقين. فيبقى الرد على ذي شهر بالكلام على الصفات فرع الكلام ايه؟ على الذات، والكلام على بعض الصفات مثل الكلام على البعض الاخر. لان بقى في ناس صحيح هم اقرب الى الحق ولكنهم اكثر تناقضا، ولا امر هتلاقيه مضطرد. يعني كل ما كان الانسان جمع خد نص الحق ونص الباطل تلاقي ايه؟ كلامه متناقض تناقض كبير جدا. لو خد الحق فقط هذا ما فيش اشكال، لا. لو خد الباطل فقط تلاقي الباطل يعني باطل ومخالف نصوص كتاب السنه، لكن ممكن ما تلاقيش كم تناقضات داخليه بين اقواله قد ما تلاقي كم تناقضات بين الايه؟ اللي خد حته من هنا وحته ايه؟ من هنا. ففي ناس قال لك نفى الاسماء والصفات كلها، ولكن يبقى ان في صفه مش هيقدر يتصرف فيها. في ناس بقى راح مقسمينها نصين، قال لك ناخد الاسماء ونترك الصفات. وده يعني كلام في غايه العجب والسخف. يقول لك سميع لا بسمع، عليم لا بعلم. يعني قال لك احنا مش ربنا سمى نفسه سميعا عليما على العين والراس، مسمي الله عز وجل ان هو ايه؟ سميع عليم. لكن سميع دي مستغيث مبالغه من ماده سامعه، ده سين مين جه ايه؟ عين. لما تقول لي هو سميع اقول اه. طب له سمع؟ لا لا، فدول ايه؟ اثبتوا الاسماء ونفوا الايه؟ احنا قلنا ان كل اسم متضمن لصفه. اكثر تناقضا منهم برضو فريق اخر، اكثر اقترابا من الحق ولكنه اكثر تناقضا من الفريق الثاني. الفريق الاول اللي نفوا الاسماء والصفات بالكليه دول الجهميه، اللي نفوا اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات دول المعتزله. الفريق الثالث اثبت الاسماء وتبع الصفات، اشار اليهم الشيخ خراب قبل ذلك، واول البحث. فهنا ظهر عندنا في ايه الفرق بين المعتزله والجهميه؟ الجهميه نفوا الاسماء والصفات، المعتزله اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. طب الفرق بين الاشاعره والمعتزله؟ لا، في فرقين. الاشاعره اثبتوا سبع صفات، الفرق الاولاني والثاني انهم اول الباقي. انما المعتزل عمل ايه؟ نفي الصفات. فالاشاعره خلفوهم في الصفات كلها. دول نفوا ودول عمل ايه؟ اثبتوا واولوا ما نفوش. خدوا نص سبعة كان لهم مثبتين والباقي ايه؟ مؤول. هذا يبقى ايضا ده الفرق بين الاشاعرة والمعتزلة. المعتزلة نفوا الايه؟ الصفات كلها. الاشاعرة اثبتوا سبع صفات واولوا الباقي. كل ده متناقضين. لا هنيجي نقول للمعتزلة انت اقرب بالاسماء ونفت الصفات ليه؟ يقول لك ما انا لو اثبتت الصفات وقلت انه يسمع ويرى ويستوي على العرش يبقى نفسه مثل المخلوقين. يقول له طب ما انت لما سميته سميع وعليم. ما ربنا سمى المخلوقات بهذه الاسماء. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طب ما انت الاشكال موجود في نفس الايه؟ في الجزء اللي انت اثبته موجود الاشكال المتوهم ده. فما كان جوابا لكم في الاسماء كان جوابا لنا ايه؟ في الصفات. ولا يوجد جواب يستقيم على اصول الكتاب والسنه الا ان نقول ان ذاته ليست كذوات المخلوقين واسماء ليست كاسماء المخلوقين وصفاته ليست كصفات المخلوقين. يجي الاشاعره امرهم اشد. ده انت اثبتت الاسماء وسبع صفات والاسماء دي تسمى بها المخلوقين والصفات اللي انت اثبتها يتصف بها الايه؟ المخلوقين. فما الاشكال فيما نفيته؟ يقول لك لان لو قلت انه يضحك وياتي ويعجب ويحب ويبغض هذا كله من كلام البشر. الحب هو ميل المحبوب والله منزع عن الميل. الحب هو الميل الى المحبوب والله منزع عن الميل. لو انت تصف انه حب تصف حب الايه؟ البشر ابتداء. فانت من الاول عرفت المساله غلط. زي لما تيجي يقول لك اليد لا يفهم منها الا هذه الجارحه، الراس لا يفهم منها الا هذه الجارحه. انت ابتداء مش بتفسر كلمه راس، ما بتفسر كلمه ايه؟ راس الانسان. لكن لو بتفسر كلمه راس بس تقول في راس الانسان وراس الحيوان وراس الامر وراس الجبل وراس الطريق، يبقى كنت هتقول ان الراس كلمه غير مكتملة لها معنى ذهني لا يكتمل الا بالاضافة. وهكذا سائر الصفات. فما كان جوابا لهم فيما اثبتوه كان جوابا لنا عليهم فيما نفوا. امر احنا قلنا عندنا الجهمية نفوا ايه؟ الاسماء والصفات. المعتزلة اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. الاشاعرة اثبتوا الاسماء وسبع صفات واولوا الباقي. كل ما كان الانسان اقرب الى الحق او كل ما كان القول اقرب الى الحق كل ما كان اكثر تناقضا في نفسه. دي قلناها مش كده؟ وكل ما كان الشبهه فيه اعلى. لانه لما يجي الاشعاري اللي بيعتقد عقيده الاشاعره يمر على قوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، او على قوله صلى الله عليه وسلم يعتد ربك الى رجلين يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه، المعتزلي هيديك ضوء احمر كده. حتى لو انت لم تدرس هذا الباب مطلقا هقول لك وهذا امر لا يليق ان يوصف به الله عز وجل فيجب نفسه. فانت لو مجرد بس عندك اصل تعظيم الكتاب والسنه حكرتاك النص فيه حاجه والراجل جاي يشرحه وقال ايه وهذا امر يجب نفشه. فيعني الباطل الواضح ده هتجد فيه علامه خطر واضحه لطالب العلم او طالب بالعلم. لكن الاشعري هيجي ده لا يثير اي كلام بايه حق في ذاته. ان الكلام ده كله فعلا حق، لكن الباطل فين بقى؟ في انه هرب من اثبات المعنى المثبت في كتاب السنه الى اثبات معنى اخر ثابت برضه، بس مش هذا كل ما يدل عليه النص. الله يحب المؤمنين ومن ثمار هذه المحبة يدخلهم الايه الجنة. انما ده مثل ايه؟ مثل حب. ومجرد فقط قال لك ايه ثمرته، الثمرة بتاعته انه ايه يريد ان يدخلهم الجنة. فهذا الامر يدخل على كثير من الناس، فدي خطورة ان الامر يكون كمية الحق اللي فيه كتيرة شوية. هو باطل، ما هو في النهاية لابد يكون حق محض، حق نشد باطل يبقى المجموع ايه باطل، لكن الباطل ده درجات من جهة كونه اقرب الى الحق هو اقرب. وكون ولذلك اتفق العلماء على عدم تكفير الاشاعرة، اتفقوا على تبديعهم فقط دون ايه دون تكفير، بينما كفروا الجهمية واختلفوا في تكفير المعتزلة. لكن من جهة او من جهة من الكلام ده اقرب الى الحق، نعم، لكن من جهة اخرى هو خطير، لان كل ما كان اقرب كل ما كان ممكن يروج على البعض. فهم ابتداء الجهمية والمعتزلة والاشاعرة دول يجمعهم وصف عام انه يعلم دول نفات الصفات، مع تفصيل بقى داخلي ان الجهمية نفسه نفي حقيقي للاسماء والصفات، المعتزلة اثبات الاسماء ونفي الصفات، الاشاعرة نفاها برضو لانه لم يثبت المعنى الوارد في الكتاب والسنة، ولكن بينفي عن طريق الايه التأويل، ينفي عن طريق دول كلهم على بعضهم من نفات الصفات، او اسمهم المعطلة لانهم عطلوا صفات الله عز وجل عن معانيها اللائقة بها، فدول اسمهم نفات الصفات او اسمهم الايه المعطلة. وساعات ممكن نقول من باب التغليظ نقول ايه الجهمية، نقول كلهم جهمية لان اصلا بدعتهم اللي اسسوها الايه الجهمية، والبدع البدع المعتزلة والاشاعرة كانت نوع من انواع التحايل على بدعة الايه الجهمية ومحاولة تقريبها من الكتاب والسنة بعض. فالاشكال بقى بيظهر اكتر مع الاشاعرة، لا اللي هم بيؤولوا الايه الصفات مش بينفوها، فمن جهة التأويل ده ممكن يمر على البعض، من جهة يقول لك ما التأويل ده معروف في لغة العرب، التأويل ده اللي هو هذا كلامهم يعني، يقول التأويل ده اللي هو عند علماء اللغة اسمه المجاز، مش فيه في اللغة حقيقة ومجاز. فلما علمنا ان الله اخبر ان له يد وانه استوى على العرش وانه كذا وكذا مما لا يجوز ان يوصف به حقيقة، علمنا ان هذا من باب الايه المجاز، ان اليد بمعنى القدرة او النعمة الى اخر ايه كلامه. فهنرجع تاني نقوله مرضى الفرق في ان ايه توهمهم ان هذا لا يمكن ان يوصف به الله عز وجل ايه حقيقة. مين اللي قلتهم ده؟ كل الاشكالك متوهم انك لو وصفت به الله هيبقى ده يقتضي مشابهة الايه المخلوق، وقد بينا ان هذا لا يصح. فاذا لا تقبل دعوى المجاز او التأويل في هذا الباب، لان مربط الفرق انك تروح للمجاز ايه ان اللفظ يمتنع حمله على الايه على الحقيقة. مثال للتوضيح، في الفاظ في اللغة تستخدم بمعنى منتشر جدا عند اهل اللغة ومعنى تاني اقل انتشارا. بعض العلماء يسمي المعنى المشهور حقيقة والمعنى الاقل شهرة ايه مجاز، والبعض ما بيرضاش يسمي التسمية دي، مثل شيخ الاسلام ابن تيمية ومن المعاصرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. لكن بغض النظر مش عايزين ايه ندخل في تفاصيل المسألة دي، لان غالب يعني هي في النهاية مسألة اصطلاحات، لكن واقع الامر ان في الفاظ كتيرة في اللغة ليها معنى مشهور جدا وليها معنى ايه غير مشهور. فاول ما واحد بيقول لك اللفظ دوت ايه اللي بيجي في ذهنك؟ معنى مشهور. طب لو المتكلم عايز المعنى الاقل شهرة ما ينفعش بيجيب لك قرينة قولية او حالية تفهم منها ان مش هو ده اللفظ اللي هو ايه اللي هو مش هو ده المعنى اللي هو عايزه من ايه من اللفظ. يعني لو واحد قال لك رأيت اسدا يبقى رأى ايه حيوان مفترس. طب لو قال لك رأيت اسدا في الغابة يبقى الاسد ده ايه ده اوضح من الاولانيه مش كده؟ طب لو قالك رايت اسدا يقاتل في المعركه يبقى مقاتل شجاع. لفظ الاسد لفظ يطلق على الحيوان المفترس يبقى الاشهر في استخدام اهل اللغه على الاصطلاح بقى العلماء هنسميه ايه؟ ده الاستخدام الحقيقي لللفظ ان احنا بنستخدم كلمه اسد بمعنى الحيوان المفترس، وقد تستخدم بمعنى الرجل الشجاع. ده استخدام اقل شهره، او في اصطلاح بقى العلماء هنقول ده استخدام ايه؟ مجاز. اذا قلنا اللفظ بقرينة تدل على إرادة المعنى الحقيقي ما فيش إشكال. طب ولو قلنا بغير قرينة أصلا، المتكلم غرض إن السامع يفهم مش كده؟ ولا في متكلم بيبقى غرض الإلغاز وإن السامع يفهم غير خلاف ما يريد. طب المتكلم عارف إن السامع عنده اللفظة دي لها معنيين، معنى مشهور جدا ومعنى أقل شهرة، فلو قال اللفظ وسكت يبقى عايز انه فيهم المشهور جدا. فلو قال رأيت اسدا وسكت يبقى ده الايه؟ برضو الحيوان المفترس. طب قال لو قال رأيت اسدا يقاتل في المعركة يبقى ده ايه؟ رجل شجاع. لماذا عدلنا عن المعنى المشهور الى المعنى الاقل شهرة، او عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي؟ لوجود ايه؟ قريب. فاذا عندنا شروط عشان نفسر كلمه اسد بالرمل الشجاع، وقف عليها بقى ايه؟ دي شروط لكي يفهم اللفظ بمعنى المجازي مش بمعنى الايه؟ الحقيقي. وقفنا احنا عند الحته دي عند قوله رحمه الله على ان دعوى المجاز لا يمكن ان تسمع من الاشاعره، فان اللفظ المستعمل في معنى بطريق الحقيقه لا يجوز صرفه عن معنى الى معنى اخر بطريق المجاز الا اذا اجتمع له اربعه اشياء. يبقى لازم اربعه يتحقق. الاول ان يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح ان يراد من اللفظ بان يكون اللفظ مستعملا في لغه العرب، والا لامكن لكل احد ان يفسر اي لفظ باي معنى والا لم يكن له اصل في اللغه. يبقى يكون المعنى ده اصلا معروف في اللغه ولكن اقل ايه؟ شهره. مش يجيب معنى مش وارد في اللغه اصلا زي ما الاشاعره عملوا وقالوا استوعب معنى الدوله، هذا معنى غير وارد ايه؟ في اللغه. الثاني وفي الواقع الثاني ده كان المفروض يبقى الاولاني، يعني ده اهم شرط، ان يكون مع اللفظ قرينة سمعية او عقلية توجب صرفه عن حقيقته الى مجاز. الاول الاصل نحمله ايه؟ على الحقيقة. رأيت اسدا يبقى حيوان مفترس يقاتل، بدأنا ايه؟ نقول مش هينفع، يبقى نشوف المعنى اللي بعد. ولو ممكن لفظ احيانا يرد به ثلاث اربع معاني، نبتدي بايه؟ باشهرهم. امتنع مش نافع مش ماشي مع السياق، نروح للايه؟ للي يليه. امتنع نروح ايه؟ للي يليه. عشان وده بيستخدمها على فكره في الفقه كتير، لما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يقول اكثر حاجة في الناس ايه؟ ان الراجل ده ما صلاش اصلا، بس دي ممتنعة لان هو ايه؟ بيصلي. يبقى لا صلاة مقبولة ماشي، تبقى ماشي يبقى ايه؟ تبطل الصلاة إذا لم يقرأ ايه؟ الفاتحة. بعض الفقهاء يقول لك لا دي مش مسألة، إنه لا صلاة مقبولة، لأنه ثبت عندنا مثلا من كان له إمام فقراء والإمام له قراءة، مش عايزين نخش في التفاصيل حاجة. طب ما مشيت يقول ايه؟ لا صلاة كاملة. يبقى الأصل في النفس نفي الوجود، نفي الذات مش موجود. طيب امتنع يبقى نفي الايه؟ الصحة. امتنع يبقى نفي الايه؟ الكمال. يبقى النفي دائر بين ثلاث امور، نبتدي باشهرها واظهرها. امتنعت في قرينه دلت ان دي ممنوعه مش نفع، السياق يأباها، يبقى هنحمله على ايه؟ على المعنى رقم 2. طب السياق يأبى المعنى رقم 2 او قرينه متصلة او منفصلة، يبقى هنحمله على المعنى رقم ايه؟ رقم ثلاثة. فيبقى الاول ان يوجد معارض، عشان كده تقولوا نربط الفرس معاكم، انتوا بتقولوا فيه ما يمنع للحمل اتفاق على حقيقتها واحنا بنقول مفيش. فيبقى لا تسمع دعوة المجاز خلاص، لان هو ده اول شرط. الحقيقة ممكنة، ايه اللي خلينا نروح للايه؟ للمجاز. فهو بيقول الحقيقة غير ممكنة، فبيقوله ممكنة. فده الشرط الاولاني. لو خرجنا منه هنكمل، لكن احنا ما خرجناش باهم شرط. احنا نقول الحقيقة ممكنة غير ممتنعة، هم بيقولوا ممتنعة. وبعدين حتى بقية الشروط ما ممكن يجيب لي مجاز منطبق عليه كل الشروط، مع الشرط الاولاني اللي هو ايه؟ اهم شرط فيهم، انه هو يمتنع حمل اللفظ على الايه؟ على الحقيقة. هو يقول مثلا يد الله فوق ايديهم ان ينصرهم ويؤيدهم، ده مجاز معروف في لغة العرب، معروف وهكذا. الاشكال الاولاني، انت ليه فررت من اثبات اليد الحقيقية لله؟ ده يقول ممتنع، نقول له لا مش ممتنع. فهو ده الشرط الايه؟ الاولاني، ممتنع ولا مش ممتنع؟ بفرض بقى انه ممتنع، ده في غير باب الصفات. يبقى نشوف المجاز اللي انت عايز تفسره بيه، يبقى مجاز معروف في اللغة. امتنعت الحقيقة، اروح لايه؟ لمجاز معروف في اللغة. ولو في مجازين اروح لايه؟ لأشهرهم. واضح؟ يبقى الاول ان يكون هناك قرينة تمنع من الله من الحمل على الحقيقة. الثاني بالمعنى المجازي ده يكون معروف في اللغة. بمعنى اخر الادق من كده اقول انا هاخد المعنى رقم واحد الاشهر في الاستخدام. امتنع في قرينة دلت ان ده غير مراد، هاخد المعنى ايه؟ رقم اثنين. امتنع هاخد المعنى ايه؟ رقم ثلاثة. مش هجيب معنى في لغة العرب بالمرة. الثالث ان لا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضي ارادة الحقيقة. يعني واحد يقول لا، لو ان الامر متردد بين الحقيقة والمجاز يبقى الاولى الايه؟ الحقيقة. يعني لو ممكن واحد. الرابع ان المتكلم بكلام يريد به خلاف الظاهرة، ده كلام مهم جدا، لابد ان يبين ذلك. مستحيل تقول لي ان الله عز وجل كان عايز يقول ان هو استولى على العرش وكل مره يقولها استولى. طب ليه يعني؟ ولا سيما ان الكلام في باب عقائد. احنا ليه بنقول رايت اسدا يقاتل وما قلتش رايت مقاتلا يقاتل؟ لان الباب مش باب اعتقاد، ده الباب باب بلاغه، والكلام مفهوم لكل احد. هنا انا اللي افدته ايه؟ المبالغه في شجاعه هذا المقام. لكن لما اجي بقى اتكلم عن مسائل اخباريه ويبقى الكلام محتمل الواحد يفهم ولا ما يفهمش، لو ان الواحد عمل كده يقول له انت اللي قصرت، انت اللي قلت كلام ايه؟ مبهم. وهؤلاء ينسبون ان الشرع جه مسائل في غايه الخطوره وغايه الاهميه، وكان اللفظ الواضح الصريح المنضبط متيسر ومعروف في لغه المخاطبين، ثم عدل عنه الى لفظ مهم. ده كلام في غايه العجب. ولكن يقول المتكلم بكلام يريد به خلاف الظاهري لابد ان يبين ذلك، لا سيما في الخطابات العلميه التي يراد بها الاعتصام، ويتاكد ذلك اذا كان المتكلم هو افصح الخلق فاحضرهم على البيان واحرصهم على اسره الحق ومدخل الخلق. ولا يجوز ابدا ان يلقي القول على عواهنه دون ان يبين للناس ما علاه به، والا كان ذلك قصورا في البيان يجب ان يتنزه عنه افصح الكلام. اذا الشرط الرئيسي في المجاز امتناع الحقيقه، احنا نقول لهم الحقيقه ايه؟ غير ممكن. في بقى بعض المجازات اللي هم جايبينها، الاشكال الوحيد فيها ان الحقيقه ما كانتش ممتنعه فلما فررت ايه؟ الى المجاز. وفي انواع من المجازات اللي هم جايبينها ما تستقرش الحال الى الاحوال، مش نافعه خالص. يعني لا شرط ان كان الحمل على الحقيقه اعتبروه، ولا حتى شرط ان يكون المجاز ده معروف في لغه العرب اعتبروه، زي ما يجي هو يقول لك اليد بمعنى القدره او النعمه. لكن معنى القدرة او النعمة ده ما جد رسول في رواية العرب. ولكن الاول لما يتيجي لهم يد احملها على الحقيقة فانت عذرت اقول ايه احملها على القدرة او على الايه او على النعمة. طب ابتداء لم تتعذر اثبات الايه الحقيقة. ثانيا لما اجي اقول اليد بمعنى القدرة او النعمة ده يا بنجبها مفرد يا بنجبها جمع. اقول له يد علي يعني نعمة نريد بها جنس النعمة مش نعمة واحدة بس ايه له طب يعني جنس النعمة او له اياد علي له نعمة نريد بها ايه الكثرة. لكن لو قلت له نعمتي علي له نعمتين علي يعني ايه الاثنين ده عدد وضع على القلة ما ينفعش في باب الثناء انك تقول على حد له ايه نعمتين علي. طيب اذا كان الناس تقول نعمتين ينفع تقول يدي بالمعنى نعمتين فهم يقلك اليد بالمعنى القدرة. طب ليه قالوا الامتناع الحقيقة نقول لهم الحقيقة غير ايه ممتنعة. وبعدين لو نفع ده نص مش هينفع في التاني قولوا تعالى بإبليس علينا عبد الله ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي بقدرتين ما تجيش بنعمتين ما تجيش برضه يبقى ما ينفعش. ده دي بقى ايه موطن ده لو ما جاش ده كنا هنقول لهم والله احنا نثبت الحقيقه لان هو ده هو الاصل. يؤكد بقى موضوع ان هو نثبت الحقيقه ان في مواطن حتى تقبل مجاز ده غير مساله وجود قرينه من عدمها تقبل تماما لانه ايه قال بيدي لا وتقبل من باب اخر ان ده مجال ان الله عز وجل يذكر فضل ادم على ابنه. طيب لو كانت اليد بمعنى القدرة او النعمة هل في هذا فضيلة لادم؟ لكان ممكن يجيب يقول ايه وانا ايضا خلقتني بيديك. لكن ده هو الله عز وجل يذكر كل المخلوقات خلقت بكل كن فيكون امر الله عز وجل كن فيكون كن خلق كذا فكان ولكن ثلاث خلق خلقنا الله عز وجل بيدي خلق ادم بيدي وخط التوراة بيدي وغرق جنة عدن بيدي. هذا برضو دليل اخر اسمعنا الثلاثة دول له القدرة ما كانش في هناك معنى الايه بتعطيف هذه الثلاث. لكن هذه الثلاث خصت بان الله عز وجل خلقها بيدي. ودائما شروط المجاز غير منطبقة على الحالات التي يدعي على نصف الصفات بصفة عامة. طبعا هناك موضوع ربما لن نفيد فيه ولكن ولا طمنته كمان قلته بالمجاز نقول له ما احنا بنقول بالمجاز بايه بشروطه. لما تمتنع الحقيقه ندور على اقرب مجاز ونشوف القرينه دلت على انه مجاز لا بد ان تسلم هذه القرينه المعارض يكون هذا المجاز معروف ايه في لغه العرب. يا ابن ادم مرضت فلم تعدني يقول لك انت لماذا لم تثبت لله صفه المرض اعوذ بالله هذه صفه نقص باسماء لو خلق. ده بقى مش مساله شبهه زي اللي انتوا بتقولوها ده دي ما من احد يعرف الا ان هذا بان دي صفه ايه نقص ونفي التعب والاعياء واللغوب والسنة والنوم على العجز المصوص مش مجرد شبهات عقليه زي اللي انتوا بتقولوها. وبعدين ده القرينه معاها ورميها على طول حتى لو قرينه منفطره في نص اخر لوجب اعمالها لكن القرينه معاها على طول. اولا امتناع هذا الله عز وجل بالاجماع او بالتوحيد. ثانيا هو في نفس الحديث مرض عبدي فلان فلم تعد فالتفسير معاه سمي ده مجاز ولا يسمي مجاز كل اشكال. لكن هذا المجاز مكتمل الشروط ده يمتنع الواقع الحمل على الحقيقه. القاعده ان المتكلم يريد من السامع ان يفهم الكلام على الوجه الذي يريد والثانع عليه ان يتحرى ان يفهم الكلام على الوجه الذي يريده المتكلم. دي القاعدة اللي تحطها في ذهنك لا سيما عند تعلم الكتاب والسنة. فاحنا ماذا اراد الله منا في ذلك؟ دي واضحة جدا ان الله عز وجل اراد ان يخبر بان يعني يراغب في عيادة المريض بهذا الاسلوب وبهذا التقوى بهذا التعبير المجازي. وانت خلاص الثانية زيها بقول لهم زيها. لو ان الله عز وجل يرى ان اراد ان يبين او يستعرض النفذ الاستواء على العرش لمعنى ما دون ان اعتقد ان هو بالفعل استوى على العرش كان هيقول ايه؟ زيبين يبين ولو مرة. فاذا هنا امتنع الحمل على الحقيقة والمعنى المجازي منصوص عليه. فلو ده بقى مش ده هو. وعشان كده الشرطان بيقول لك بيرفض تصنيف حقيقة ومجاز. انت هتسأل عنه الحقيقة والمجاز. ولكن هذا الخلاف اللفظي لا يستحق التعبير عليه. هنسأل فعلا عنه الحقيقة وعنه المجاز. عنه المعنى الظاهر المراد الواضع لكل احد. في ابن ادم مرضت كلام ده معنى واضح جدا. هم قال لك لا هنخلي الحقيقة انك تفهم النص على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميته حقيقة سميته مجاز. لكن شيخ الاسلام بيستعجب ان احنا نسمي نسبة المرض الى الله حقيقة ونفي عنه ايه؟ مجاز. لكن ما دام قال انه مجاز مراد هو المراد والحقيقة غير مراد خلاص استسكات. ولكن في النهاية القاعدة المتكلم اي متكلم فضلا ان يكون الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم يريد ان يفهم كلامه على الوجه الذي يريد. ولا بد ان هو بياخذ باسباب ذلك يبين الكلام. لو استخدم اسلوب مجازي لمعنى بلاغي معين زي ما استخدمنا الاسد في الرجل الشجاع او استخدمنا اليد في القدره او النعمه لما فيها من معنى بلاغي مؤثر فلا بد من بيان ذلك بيانا واضحا وتأتي القريمة القولية او الحالية التي تبين ذلك. فالقائل اي قائل يعني حتى في المخلوقين بيكون حريص على ان يبين المراد من الكلام. المخلوق ممكن تسلك منه يكون عايز يبين فيستعجل عليه الكلام ويقول كلام كل الناس يفهمه غلط مثلا. وارد ان هو اللي يغلط في التعبير خطأ او نسيانا او لكن ابتداء المخلوق لو عاقل هيبقى حريص انه ايه؟ انه يوضح. مفيش مخلوق يبقى حريص انه كلامه يتفهم ايه؟ غلط. فحتى هو لو مخلوق هيبقى حريص انه يبين. والسامع لو هو فعلا يريد ان ينصح للمتكلم يبقى هيجتهد انه يفهم ايه؟ الكلام على وجه ما اراد المتكلم. يبقى هيراجع كل ما يحتفظ بالموضوع من قراءة قولية او حالية او اشارة اشرها او كذا او غير ذلك عشان في الاخر يفهم كلامه ايه زي ما هو عايز يفهم. فاذا كان المتكلم هو الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون الكلام في اوضح بيان. والواجب علينا اكثر ان نجتهد اجتهادا كبيرا في معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ايضا فان هؤلاء الذين يحكمون الاستحالة هذه الظواهر عند العقل ليس لديهم قانون ثابت لما يحيله العقل او يجوزه. لهذا تراهم في امر مريض فهذا يحيل ما يجوزه الاخر او يوجبه وذاك يوجب ما يحيله الاخر او يجوزه. ولنضرب مثلا لذلك مسألة الرؤية. فان المعتزلة الذين انكروها يزعمون ان العقل يحيل رؤية بلا جهة وأنهم مضطرون إلى تأويل النصوص الواردة بإثباتها بينما يخالفهم خصومهم من الأشعرية في الحالة العقلية ويقولون إن الرؤية لا تستلزم الجهة فيمكن أن تقطع بدونها. فبأي عقل إذن يمكن أن توزن النصوص في كتاب السنة والعقول كما ترى مختلفة متناقضة. إلى هنا ينتهي ما أراد أن يبينه الشيخ الرافع رحمه الله من قواعد وضوابط في باب الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك يذكر أمثلة لبعض نصوص الصواب على باب الاحتفاء والإجاز مذكورة في المرة